أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 17 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، مع الحديث 9 في باب النيات. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. مرة أخرى، الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا، أي بنيته وعزيمته على قتل صاحبه. وهذا هو السر في إيراد هذا الحديث في باب النيات. ولذلك قاتل يقتل فيدخل النار بنيته، وقاتل يقتل فيدخل الجنة بنيته، وقاتل يقتل فيكون من الشهداء إذا قتل، على عكس هذا الذي قتل وهو في النار، آخر يقتل وهو من الشهداء. فتعميم الحكم في باب القتل من أشنع الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. فهذا الحديث مثلا هو من الأحاديث التي تتداول على ألسنة الناس: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وليس قاعدة عامة ولا مضطردة. حيث التقى المسلمان بسيفيهما في موقعتي الجمل وصفين مثلا، ولا ينطبق عليهما هذا الحديث، حيث كل منهما يعتقد أنه على الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهما بذلك، بأن دعواهما واحدة، أو أنهما على الحق، أو أن الطائفة التي تقتل الخوارج هي أدنى الطائفتين إلى الحق وأقرب الطائفتين إلى الحق، فمعناه أن الأخرى على حق أيضا. ولا يفهم من هذا الحديث أيضا أن كل قاتل يكون في النار، لأنك قد تقتل رجلا أساء إلى نبيك عليه الصلاة والسلام فتكون ممن آمن بالغيب، وتكون بقتلك لهذا المجرم الذي أساء للنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنات، فإن قتلت فأنت أيضا شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يفهم من الحديث كذلك أن كل قاتل إذا دخل النار، أو حتى القتيل أو المقتول الذي كان حريصا على قتل صاحبه، لا يفهم منه أنه كافر أو مخلد في النار. هو يدخل النار بكبيرته، لكنه لا يخلد فيها بما مات عليه من إيمان. وقد شهد الله عز وجل بالإيمان لمن قتل مسلما، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان لمن قتل نفسه. وأمر القتل لا يخرج عن كونه كبيرا من الكبائر، فيه عقوبة شديدة، نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني مثل هذه العقوبة لم تذكر إلا في باب القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك فهو لا يزال على قيد الإيمان، وليس كافرا كما زعمت الخوارج، بل تنطبق عليه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا، أهو التقى مسلمان بسيفيهما، فهما مسلمان وهما من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بحكم العدد والجمع، وإلا فهما طائفتان أو صفان للقتال، لكن اقتتلوا باعتبار أفرادهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة مع وقوع القتل بينهما كطائفتين. وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البيعة بيعة العقبة الثانية، وفيه بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نقتل ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا فستره الله. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أقيم عليه حده فهو كفارته، ومن فعل شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو قال إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه محترزات ذكرتها في بداية كلامي عن هذا الحديث. ما أسعد من يقتل من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وراجعوا هذه المسألة في مثل كتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نوهت في الجمعة الماضية على أن ابننا الشيشاني هذا رفع الحرج والإثم عن الأمة بأسرها حين قام فقتل ذلكم الخنزير الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سخر منه أو عرض الصور المسيئة له. وليتنا نجد في الأمة رجالا على تلك الشاكلة لأمثال كعب بن الأشرف في زماننا، هذا المكرون، هذا الخبيث، هذا الخنزير، وكل من على شاكلته. الله أكبر، لو حرص الإنسان على قتله. هذا دين. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا بد أن يفهم في ظلال بقية الأدلة وبقية الأحكام والأحاديث، وأنه ليس بإطلاق كما سنبين إن شاء الله. بينت شيئا وسأبين شيئا آخر بإذن الله. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في مفردات هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان، وتقييد النص بالمسلمين على أنه من باب النهي أن يقع القتال بين المسلمين بعضهم بعضا، وإن كان واقع الأمة الآن كما تعلمون يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وصارت دماء المسلمين أرخص من دماء الكلاب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقع القتل فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وموجود هذا في بلادنا على مستوى بلد كليبيا، والبركة في المداخلة اللي بيقتلوا هناك العلماء والأبرياء، وموجود في اليمن، والسبب طبعا عاصفة الحزم، وعندك الحوثيون هذا الفصيل الشيعي الإيراني، وما يقع في العراق ما بين أهل السنة والشيعة، والشيعة حريصة على تصفية المسلمين هناك، وما وقع على مدى 10 سنوات في الشام سوريا، وقد دمر هذا النصيري بلده وأباد شعبه وطبق قول القائل قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل امرئ وقتل أمة منا أمر فيه نظر، فأباد أمة بكاملها ليبقى هو، والكل راض عن هذا، والذي يرضى له حكم القاتل نفسه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان يشنع بمثل هذا، عليه الصلاة والسلام يشنع بمثل هذا، وإلا فأصل الالتقاء يكون بين مسلم وكافر، وهو جهاد الكفار وجهاد المشركين وجهاد المنافقين، وأن السيف الذي هو رمز للجهاد أو رمز للقتال إنما يكون بين المسلمين والكفار، ولا يكون بين المسلمين وبعضهم بعضا. لذلك جاء هذا التحذير إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أن يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر، فسل عليه السيف. والسيف هنا رمز، ولذا لو أشهر عليه أي سلاح كالبندقية أو ما هو من جنس السلاح الأبيض كما يقال، أو الأسلحة المتطورة، المدافع والدبابات والصواريخ، أو حتى البدائية كالحجر ونحوه. والمعنى هنا أراد أي آلة تقتل، ولم يرد حرفية الكلمة بسيفيهما، معناه كل آلة تقتل، بدءا من الحجر إلى السكين إلى الخنجر إلى السيف إلى البندقية إلى الآلي إلى المدفع إلى الصاروخ، كلها آلة قتل وآلة حرب. وهل يكون هذا الحرب جهادا أو يكون عدوانا؟ هذا الذي تحكمه النيات والدوافع والأسباب، وهل هو من باب جهاد الدفع كمن يزود عن بلد اعتدى عليها العدو، أو من جهاد الطلب يحرر أناسا من الظلم الواقع عليهم ليختاروا بعد ذلك الدين الحق الذي يدينون لله عز وجل به. فهنا إذن قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما أراد أي سلاح، وليس شرطا أن يكون السيف هذه الآلة المعروفة بهيئتها التي رسمت الآن في ذهنك، وإنما بكل سلاح يقتل به. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل، فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. يعني عندك بشار الخنزير بيقتل الآمنين والمدنيين ببراميل، نوع من السلاح الكيماوي، وطائرة تنزل البراميل على قرية من القرى وتدمرها. فهل يقال الحديث ذكر بسيفيهما ولم يقل بالبراميل ولم يقل بالمدافع ولم يقل بالطائرات ولم يقل بالصواريخ؟ طبعا هذا فهم سقيم عقيم، ولذلك نقول ذكر السيف هنا باعتباره الأشهر بين العرب. ما كان العرب يعرفون، أو عند ذكر هذا الحديث ما كان المسلمون يعرفون الصواريخ ولا الطائرات ولا الدبابات، لما كانت أشهر وسيلة للتقاتل بين الفئتين، فئة بارزية وفئة يعني مظلومة أو فئة مسلمة وأخرى كافرة، إنما يكون بالسيف. لكن مثلا لما واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قتلوه بخنجر، والرجل الذي قتل امرأته لأنها خاضت في عرض النبي عليه الصلاة والسلام فبرضه خبأ لها خنجرا ثم دسه في صدرها وقتلها، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن ذكر السيف باعتباره الأشهر. فإذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل والمقتول في النار، لبيان خطورة القتل وأنه من أكبر الكبائر وأنه من السبع الموبقات ومن المقحمات التي توجب دخول النار والعياذ بالله، وأنه لا ينبغي أن يكون القتال ولا القتل بين المسلمين وبين المسلمين، وإنما ينبغي أن يبقى جهادا في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله ورفعا لراية دين الله، ودفاعا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما مسلم يقتل مسلما كما هو موجود الآن وما ترتب عليه من ذلة ومن دمار وبوار وفي الأخير النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى. فإذا قتل المسلم أخاه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاهما في النار، فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله، أي فعل ذنبا يوجب دخول النار. فقال أبو بكر راوي الحديث رضي الله عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا القاتل، يعني قاتل قتل فاستوجب دخول النار، هذا أمر واضح، يعني لا شبهة فيه عندنا، قاتل فيستحق دخول النار. والصحابة كان إذا التبس عليهم شيء يسألون، كما يقول: هذا الشيء قد عرفناه فما الآخر، يعني ذكر هذا في أكثر من حديث. فهنا قال هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح. لماذا؟ لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فهو في نار جهنم، كما أخبر ربنا عز وجل في الآية التي سبق ذكرها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وذكر متعمدا في الآية واضح، لأن القتل الخطأ ليس كذلك ولا حتى شبه العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولا يفهم من الخلود هنا الخلود الأبدي، لأن من مات على الإيمان لا يخلد في النار، وإنما التخليد في النار للكفار. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني عقوبات شديدة والعياذ بالله، الغضب واللعنة مع بعض، وأعد له عذابا عظيما. عذابا عظيما على قدر عظم الله عز وجل القائل لهذه الآية. ما هو عظيما على قدرنا نحن؟ لا، عذابا عظيما على نحو يليق بكلام الله عز وجل. وهذه الآية مما حدا ببعض الصحابة أن يقولوا ليس للقاتل توبة، لكن نحن لا نأخذ الأحكام من آية واحدة، لأن هذه الآية التي في سورة النساء لم تذكر توبة، من باب التشنيع على القاتل. لكن مثلا في آية الفرقان ذكرت التوبة، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن هذه الآية ذكرت التوبة لأصحاب الكبائر هذه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اشترطت فيها الإيمان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذكرت التوبة، ولا يزنون ذكرت التوبة. ولذلك قالت إلا من تاب، يعني من الكبائر التي ذكرت في الآية، وآمن من بعد الشرك، وعمل عملا صالحا حتى تكون التوبة نصوحا يستقيم على أمر الله عز وجل. إلا الذين تابوا وأصلحوا في مجال البيان وبينوا، إنما ما تكون مجرد توبة كلمات يرددها الإنسان وراء شيخ أو كذا، لا، إنما توبة تبدأ بالندم ورد الحقوق لأصحابها، وهنا مثلا قاتل يعني يدفع القاتل هذا إلى أولياء القتيل أو المقتول، فإن شاءوا أخذوا القصاص وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، لهم الحق في ذلك، إنما ما يقتلوا ويروح يقول أنا تبت خلاص، لا. ولذلك يعني مثل هذا ينبغي أن يكون فهما، كما ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه من يسأله هل للقاتل توبة، فقال لا، وجاء آخر فقال هل للقاتل توبة، فقال نعم، واستغرب الحاضرون وسألوا، قال واحد تقول له له توبة والآخر ليس له توبة، قال نظرت في الأول فرأيته جاء يطلب الرخصة ويريد أن يذهب فيقتل ثم يتوب، فأغلقت عليه باب المعصية وقلت له لا توبة للقاتل، وهذا من فقه الدعوة. قالوا أما الآخر فرأيته جاء نادما وأدركت أنه وقع في جرمه وارتكب هذا الإثم وقتله، وسأل عن التوبة فلم أغلق عليه الباب، لأن الله عز وجل لم يغلق الباب على عاصي مهما كانت معصيته، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء ومهما كبرت خطاياه فإنها لا تكبر على رحمة الله وعلى مغفرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا تشمل كل الذنوب، إذا استثنيت هتستثني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحتى هذا الاستثناء في هاتين الآيتين في سورة النساء آية 48 وآية 116 متكررة في سورة النساء، هي أيضا يذكر معها قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كما يذكر معها قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل والمقتول في النار، قال أبو بكر: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو مقتول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو حريص على قتل صاحبه، ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله، ولكن تفوق عليه الآخر فقتله، فيكون هذا والعياذ بالله بنيته القتل وعمله الموصل للقتل في التنازع فيما بينهما، فكأنه قاتل أو أراد القتل، فلذا جاءت العبارة: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أهو قتل وأخذ حكم الشهادة، لكنه يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وعن عرضه. وقوله: في من أتى ليأخذ مالك، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أن رأيت إن جاء رجل يقتلني يريد أخذ مالي أفأقاتله؟ قال: نعم. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. فرق كبير بين هذا الحديث وبين الذي نشرحه، والفارق ماذا؟ النيات، وإلا فكلاهما قتل. وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة. فهذا هو الفرق بينهما. ثم لك أن تقول في ظل الأحداث الجارية: إن كان من حق المسلم أن يدافع عن نفسه أو عن أهله أو عن ماله أو عرضه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أغلى عندنا من كل شيء، نفديه بأنفسنا ونفديه بدمائنا، نفديه بآبائنا، نفديه بأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. لئن كان من حقي أن أقاتل دون نفسي ودون مالي ودون عرضي ودون أهلي، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو قتلت الأمة بأسرها في سبيل أن تدافع عن نبيها عليه الصلاة والسلام ما توفي حقه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين، وفي رواية: ونفسه التي بين جنبيه. هذا وقد انتهى الوقت وتجاوزناه، ويبقى للحديث بقية في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني مع يوم الأحد القادم بإذن الله في مثل هذا التوقيت. وقد بادرنا بالتوقيت كما علمتم من يوم الأحد الماضي، وجعلناه من الساعة الثانية والنصف، إلى الثالثة تقريبا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة والنصف إلى الثانية بتوقيت القاهرة. إلى أن أراكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.